أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الأولى من مسائل الفضولي، وهو أن يبيع الفضولي عن المالك من غير سبق منع منه. قلنا إن المشهور الصحة، وفي بعض العبارات نسبته إلى علمائنا ولو بلفظ عندنا، واستقر عليه رأي عامة المتأخرين إلا قليلا، والدليل عليه أولا عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، فإنه عقد، وكونه بلا إذن لا يسقطه عن العقدية. يبقى أنه يعتبر في صحة العقد وتأثيره رضا من له الرضا، دلت على ذلك أدلة كثيرة، بل عليه الإجماع. لكن نقول هذه الأدلة لم تخصص المعتبر من الرضا بالحاصل بصورة الإذن المتقدم، فيكون إطلاقها دالا على كفاية الرضا المتشخص بصورة الإجازة اللاحقة، كما هو المفروض في الفضولي. إذن هو بيع وعقد، وهذا شرطه متحقق بالإجازة، فيجب الوفاء به وترتيب الأثر عليه. كان للشهيد رحمه الله كلام في أن بلى، قال المصنف قبل ذلك إن إلى هذا الاستدلال يرجع قولهم هو عقد صدر من أهله وقع في محله، وكان للشهيد كلام في أن هذا استدلال مصادرة بينا ما فيه. الدليل الثاني على الفضولي هو المشتهر أو مشتهر بينهم الاستدلال به، وهي قضية عروة البارقي. هذه القضية رويت من طرق العامة في نبوي، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة دينارا وقال اشتري لنا به شاة للأضحية، فمضى عروة واشترى بالدينار شاتين، ثم عاد وباع إحدى الشاتين بدينار، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، وأخبر النبي بالقصة. في الرواية شيء لم ينقله المصنفون حتى بالمعنى، يقول في عروة أنه لما أخبرت القصة فرده عليه الدينار، ورجعت إليه بشاة ودينار، والنبي بذل دينارا للشاة، رجع إليه بالشاة مع الدينار، يقول فرده عليه أعطاه الدينار، ثم قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. لعله في بعض الكلام أول ما كنا نشير إلى رواية عروة وتوضيح محل الاستدلال منها على الفضولي، كنا نبين الفضولية في العقد الأول في المعاملة الأولى، يعني في شراء شاتين بالدينار. كنا نقول إن النبي لم يأمره بشراء شاتين، وإنما أمره بشراء شات واحدة، فشراء شاتين فضول. وكنا نجعل هذا العقد هو محل الفضولية، بل لعله في بعض المرات عبرت على الأقل في هذا الأول يكون الفضولية. والحقيقة أن الأمر بالعكس، كنا نقول هذا من باب أنه نريد أن نفهم من رواية عروة شيئا ولو على الإجمال يكون مناسبا للفضولية لمحل الكلام، حتى يصح الاستشهاد هناك بتلك الرواية. أما إذا صرنا الآن في مقام الكلام على رواية عروة تفصيلا وبيان الاستدلال بها على وجه الدقة، فقد حان الوقت لبيان كيفية الاستدلال بها بنحو مختلف. فنقول شراء عروة شاتين بدينار، مع أن النبي صلى الله عليه وآله طلب منه أن يشتري بالدينار شاة واحدة، هذا يمكن توجيهه بحيث يخرج عن الفضولية، وذلك بأحد وجهين. الأول مبني على مفهوم الأولوية، فيقال إنه لما أذن له بشراء شاة بدينار هو فهم بالأولوية الإذن في شراء شاتين بالدينار، وذلك لأن المالك الذي يأذن بأن يشترى بديناره شاتون يمكن أن يحمل على أولوية الإذن في شراء ثنتين بالدينار. فعروة فهم هذا المعنى. حتى لو قلت أنت هذه الأولوية مثلا لا تتم وأشكلت عليها، قل لا أريد أنها في نفسها تتم أو لا، أريد أنها ممكنة. فيمكن أن يكون عروة فهمة واشترى بناء على الإذن لا على الفضولية، بانيا على أنه أذن بالأولوية في شراء شاتين بدينار، يمكن أن نقول يكفي هذا المقدار. الوجه الثاني أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وآله اشتري لنا به شاتان، لفظ شات فيه للجنس الصادق بالأعم من الواحد والأكثر. عليكم السلام. فلما قال النبي ذلك كان عروة مأذونا في شراء جنس الشاة بالدينار، وإن لم يتيسر بالدينار إلا شاة واحدة حقق شراء الجنس بشراء الواحدة، لكن إذا تيسر شراء شاتين بالدينار فإنه يستطيع أن يحقق شراء الجنس المأذون فيه بشراء الثنتين جميعا. وهذا الذي كان من عروة لما لاحت الفرصة وتمكن من شراء شاتين بدينار اشتراهما وحقق طلب الشراء المتعلق بجنس الشات في شراء شاتين. على هذا الوجه يكون الإذن بالنص، نص اشتري لنا شاتان يشمل شراء الواحدة وشراء غيرها بنفس اللفظ. على الأول اللفظ نفسه لا ينال هذا، لكن بمفهوم الموافقة والأولوية نفهمه من هذان وجهان. على أساسهما يكون شراء عروة الشاتين مأذونا فيه إما بالأولوية وإما بالنص، ويخرج هذا عن الفضولية. لكننا مهما وجهنا شراء الشاتين وأتينا له بالإذن من هنا أو هناك وأخرجناه عن الفضولية، فإننا لا نستطيع أن نوجه بيعه بعد ذلك شاة بدينار، إذ من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن ببيع أصلا. واضح؟ كل ما أذن فيه هو الشراء. وبالنحو من الأنحاء يمكن توجيهه بحيث يشمل أولوية أو نفصا شراء ثنتين، فالشراء يمكن توجيه خروجه عن الفضولية، أما البيع فلم يأذن ببيع أصلا ولا بشيء يمكن أن يفهم منه الإذن بالبيع أولوية ونحو ذلك مثلا. فبيعه الشاة بدينار فضولي، والمفروض أنه لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وحكى القصة أمضى هذا الشراء رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك. إذا محل الشاهد من الرواية على صحة بيع الفضولي موقوفا هو هذا البيع الثاني، بيعه الشاة معاملة ثانية، وهي بيعه الشاة بالدينار وإجازة ذلك من قبل المالك الذي هو النبي صلى الله عليه وآله. أقول لمن دخل علينا قريبا يمكن توجيه شرائه شاتين بإخراجه عن الفضولية بأن يقال الإذن من المالك بشراء شات يفهم منه بالأولوية الإذن بشراء ثنتين، أو يقال لفظ شات في قوله اشتري لنا شاتان للجنس الصادق بالواحد والأكثر. لكن مهما وجهنا هذا فإن بيعه إحداهما بدينار لا يمكن توجيه ثبوت الإذن له، فالاستدلال بالرواية هو في هذا، في البيع للشاة بدينار، وأنه وقع بلا إذن. ولما عاد وحكى القصة أجيز بقول بارك الله في صفقة يمينك، فهو عقد فضولي أجازه مالكه. هذا هو الدليل والشاهد في الرواية على صحة عقد الفضولي مع الإجازة. هذا لكنك عرفت سابقا أن مورد هذه الرواية هو الفضولي الذي يبيع مال غيره مقرونا برضا المالك باطنا، وذلك لأننا قلنا سابقا إنه لولا علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله لوقعت تصرفاته محرمة، لأن عروة تصرف لم يقتصر على إيقاع عقد. في البيع الأول أقبض وقبض، طيب سلمنا أن الأول ليس بفضولي في البيع، الثاني أيضا أقبض شاتا وقبض دينارا، تصرف بإقباض الشات، وإذا كان الأول ليس بفضولي فالشات للنبي اشتريت بديناره مع أختها، سأختها أو ابنة عمها لا أدري، لكن مع أختها في الشراء، لا أتكلم عن أختها النسبي ما أدري ما الرحمية مثلا. على كل فالشات للنبي دفعها إلى المشتري، سلمها، لو لم يكن يعلم أنه عليه الصلاة وعلى آله الطاهرين راض لكان هذا التصرف منه بالدفع محرمة، وإذا وقع على الوجه المحرم لما جاز من النبي أن يقتصر عندما علم بالقصة على المباركة في صفقة اليمين وإجازة العقد وضعا بهذه المباركة، بل كان يحتاج إلى واحد من أمرين، إما إلى إرشاد عروة وتعليمه إذا كان ما صدر منه جهلا منه بالحرمة، وإما إلى نهيه وتأنيبه إذا كان صدر منه عالما بذلك، لأنه حينئذ فاعل للمنكر مستحق للنهي والردع والتأنيب والتوبيخ، ثم إذا شاء بعد ذلك أجاز العقد، ولعله حينئذ لا يناسبه أن يجيزه بصيغة المبارك، إذا جاء بعد التأنيب والتوبيخ يقول على كل حال لا بأس سأمضيه لك هذه المرة، مبارك الله في صفقة يمينك مثلا، ولا شيء من ذلك كان، ولم يكن إلا الاختصار على المباركة، فيدل ذلك على أن عروة كان عالما برضا النبي، لأن ذلك يدل على أنه لم تقع على الوجه المحرم، فلم تحوج النبي لا إلى الإرشاد والتنبيه ولا إلى الإنكار والتوبيخ، العبارة بيده، وإذا لم تقع على الوجه المحرم فلا وجه له إلا أنه عالم بالرضا. هذا كنا ذكرناه سابقا. إذن مورد الرواية الفضولي الذي يشتري أو يبيع عن غير المالك عالما برضاه باطنة، فإذا أردتم أن تستدلوا بهذه الرواية على صحة عقد الفضولي موقوفا على الإجازة فإن ذلك يتوقف على أن تقولوا في رتبة سابقة إن الذي يبيع أو يشتري عن المالك مقرونا بعلمه برضى المالك باطنا هو من الفضولي، حتى تتم الصغرى والكبرى. تقولون عروة مثلا في مورد الرواية العالم بالرضا فضولي، والنبي صلى الله عليه وآله أجاز عقده، إذن الفضولي لأن لا خصوصية لعروة، هذا بلا إشكال، إذن الفضولي، لا تقول خصوص العالم بالرضا، إذا صح في العالم بالرضا فضوليا فأولى لعله في غيره، من جهة الصحة بالإجازة ليس بأولى في غيره، لكن من جهة كونه فضوليا فغيره أولى بالفضولية وربما أولى بالصحة حينئذ، لأن هذا صحته من حيث الفضولية، فإذا كان غيره أولى بالفضولية فصحته من حيث الفضولية هو أولى بها. على كل حال لا خصوصية هنا، إذا صح في العالم بالرضا صح في غير العالم، وإذا صح في عروة صح في غير عروة. عروة هذا واضح، عروة مجرد مورد، فيتضح حكم الكبرى. عروة الذي لا خصوصية له عالم بالرضا، والنبي أجاز عقده. عروة عالم بالرضا، أو نقول هكذا، عروة العالم بالرضا فضولي والنبي أجاز عقده. إذن فقد أجاز الفضولي، والفضولي يصح بالإجازة في مورد الرواية وهو العالم بالرضا وفي غيره، هكذا يستدل. أما إذا لم يكن العالم بالرضا من الفضولي فنقول هذه الرواية دليل على صحة العالم، عقد العالم بالرضا بالإجازة، وفيها خصوصية زائدة، العالم بالرضا ومعها يخرج عن الفضولي، فلا ربط لها بمحل الكلام وهو الفضولي. إذن الاستدلال بها على حكم الفضولي وصحته بالإجازة موقوف على القول بأن العالم برضا المالك ممن يبيع عن المالك كما هو موردها هو فضولي، ليكون الإجازة فيه إجازة للفضولي وتدل على حكم عقد الفضولي. هل العالم بالرضا فضولي؟ هل عروة في مورد الرواية العالم بالرضا فضولي أو لا؟ هنا احتمالات أربعة، أولها ظهر جوابه مما تقدم، وهو أن نلتزم بأن عروة إيه فضولي فتصرف على وجه محرم كما يقع التصرف محرما من كل فضولي. نقول فضولي، وعلامة ذلك أنه مثلا تصرف على الوجه المحرم، والفضولي تصرفاته محرمة، فهذا العالم بالرضا فضولي تصرف محرما، كما يكون كل فضولي لو تصرف تصرفاته محرمة. هذا علم جوابه. هذا يصطدم بإمضاء النبي وتقريره بارك الله لك في صفقة يمينك، فإني يمكن أن أقول، والتفت هنا جيدا، إن هذه المباركة وهذا التقرير تقرير لكلا الأمرين، أي لحكم العقد وضعا ولحكم التصرفات تكليفا. لكن لا إشكال أنه من جهة كونه تقريرا لحكم العقد وضعا لا إشكال فيه من هذه الجهة في كون التقرير لاحق، والحكم بالصحة الآن عند التقرير، هذا لا إشكال فيه. الآن حصل رضا المالك والآن يحكم بالصحة، سيحكم بالصحة من الآن على النقل أو من حين العقد على الكشف، لكن الآن يحكم بالصحة. أما بالنسبة لتقرير الأفعال والتصرفات من الجهة التكليفية فإذا قلت به فلا أقول بمعنى أنه الآن بقوله بارك الله كما أجاز العقد وصححه الآن يرضى ويجيز تكليفا تصرفات عروة، فإن هذا معناه أن تصرفات عروة التي وقعت محرمة وبلا إذن وعدوانا تنقلب بالرضا الآن عما وقعت عليه، وهذا قد أشرنا إلى مرة أو أكثر إلى أنه لا يصح موضوع عدوانية التصرف أن يقع بلا إذن. إذا وقع كذلك لا يغير الإذن اللاحق، من الآن أصبح راضيا. إيه؟ فما يصححه الرضا من الآن يصح. أما ما وقع حين لم يكن إذن فهو عدواني، يبقى كما هو ولا ينقلب عما هو، لا يزول الغصب. نعم ربما يكون من باب هذا الذي قلت ما يمكن تصحيحه من الآن يصح، يكون من باب أن صاحب الحق الذي اعتدي عليه بهذا التصرف يرضى الآن ولن يطالبك بتبعاته، سامحتك، لكن سامحتك بعد الوقوع لا من قبيل أذنت لك الذي يصحح الوقوع. تدرك الفرق؟ أذنت لك تقع على وجه غير محرم، سامحتك بعد الوقوع وقعت محرمة لكني سامحتك وعفوت. الأول لا تقع محرمة فلا حق لك ولا حق للمولى تعالى لأني ما عصيته، أما في الثاني فتقع محرمة فلك الحق أنت المالك وللمولى حق، الحق العام. فإذا قلت بارك الله لك وسامحت من الآن أسقطت حقك وبقي الحق العام. هذا لا أريده، هذا لا نريده، هذا ليس بتصحيح، هذا ليس بتصحيح. مسامحة من قبل المالك ليس بتصحيح للتصرفات، نريد أن تقرير النبي بقول بارك الله في صفقة يمينك ينافي الحمل على الحرمة بهذا البيان، أنه بالنسبة إلى الأفعال قوله بارك الله لك ناظرا إلى كل من الوضع والتكليف، في الوضع تصحيح من الآن لكن في التكليف دليل، دليل على أنه كان راضيا من الأول، وسرور أو إظهار سرور بصدور الفعل على مقتضى الرضا غير محرم لا أكثر من هذا، لا أنه من الآن يصحح. فإن لم يعجبك هذا لم يتم جعل هذه العبارة ناظرة حتى إلى التصرفات من جهة التكليفية، خصوصا أنها مقترنة بالنظر إلى العقد من الجهة الوضعية، وهذه الجهة في العقد تصحح من الآن، تلك تريد أن تقول مصححة من حينها، صحيحة من حينها، فالنظرة مختلفة. فنقول على الأقل بهذه العبارة هو ناظر إلى العقد وضعا، لكن اقترنت مع السكوت عن التصرفات من جهة حكمها التكليفي. فهذه العبارة إما بنفسها وإما من حيث اقترانها إذا حملت على تصحيح الوضع فقط، من حيث صدورها مع السكوت عن حال التصرفات القبض والإقباض فهي تدل على أن التصرفات لم تصدر على وجه محرم، وإلا لما صح السكوت، وكان ينبغي الإرشاد والتنبيه أو الإنكار والتأنيب. يلا من عنده بعد اقتراح آخر؟ إذن سكوته صلى الله عليه وآله عن مثل ذلك دليل أنها لم تقع على الوجه المحرم، وبالتالي لا وجه لعدم الوقوع على الوجه المحرم إلا أنه كان راضيا كما قلنا سابقا. فالحمل الآن لكي تحفظ الفضولية على وقوع التصرفات على الوجه المحرم كما يقع التصرفات محرمة من الفضولي يصطدم بهذا التقرير، إما بنفس لفظه وإما بما معه من السكوت. هذا احتمال إذن باطل. الاحتمال الثاني أن يقال إن تصرفات عروة كانت جائزة لكن من باب الالتزام بأن بيع الفضولي الذي يعلم فيه الفضولي بأن الإجازة تتعقبه يجوز فيه التصرف من الآن. كيف الكشف بالنسبة إلى الحكم الوضعي؟ إذا علمنا بأن الإجازة تتعقب نقول إذن هذا صحيح من الآن على الكشف. ها؟ مثل هذا نريد أن نقول بالنسبة للتكليف، هذا بالنسبة إلى الصحة نريد مثله بالنسبة للتكليف، نقول الفضول العالم بأن عقده هذا ستلحقه الإجازة يجوز له من الآن أن يتصرف بالتصرفات الخارجية مثل القبض والإقباض ونقل المبيع. وطبعا نفترض أن عروة علم بذلك، وهذا أمره سهل، علم بذلك أمره سهل، لأننا فرضنا أنه عالم من الأول برضا النبي بالعقد، ألم نفترض هكذا؟ بل بالتصرفات أيضا التي يحتاجها للعقد مثل القبض والإقباض. فمن علم برضاه في أول الأمر يعلم أنه يجيز العقد لاحقا. فمن جهة علمي عروة بالرضا على ما بيناه علم بلحوق الإجازة، هذه الصغرى هو عالم بلحوق الإجازة، والكبرى أن الفضول العالم بلحوق الإجازة يجوز له التصرف من الآن. وعلى هذا الوجه لا يكون هذا من عقد غير المالك المقرون برضا المالك، هو وإن كان منه لكن هو أيضا من الفضول المجاز لاحقا. واضح كيف؟ مع خصوصية أنه علم من قبل العقد بلحوق الإجازة، هذه الزيادة فقط. لكن هذا الوجه يقول مصنف كما سيأتي ضعيف، أن تقول مجرد علمك بلحوق الإجازة يجيز لك التصرفات من الآن هذا ضعيف، فإن التصرف الآن وقع في حالة عدم وجود الإذن، وبذلك يكون عدوانيا، هذا هو الموضوع للحكم بالحرمة شرعا وبالقبح عقلا، أن تتصرف في مال الغير بلا إذن هذا متحقق الآن. واضح؟ لا يبقى وجه لتصحيحه إلا أن تقول عندما تقع الإجازة مثلا ينقلب ويكون قد وقع في واقعه جائزة والانقلاب غير مقبول. إذن أن تقول من الآن يجوز هذا خلاف كونك غير مأذون ومحكوم عليك بالحرمة وبالقبح عقلا الآن، فلا يبقى مجال للتصحيح إلا أن تقول بعدما تقع الإجازة نصحح هذه التصرفات من الأول نحو من الكشف في التكليف مثلا. واضح؟ وهذا لازمه الانقلاب، هذا لازمه الانقلاب، فلا يكون مقبولا. فما وقع إذن وقع عدوانا ولا ينقلب عما وقع عليه، فهذا الاحتمال الآخر أيضا باطل. فيبقى احتمالان يدور الأمر بينهما، الاحتمالان الآتيان كلاهما في نفسه مقبول. واضح؟ لذلك يدور الأمر بينهما، لكن سنرجح واحدا على الآخر. أول الاحتمالين الباقيين يعني ثالث الكل هو جعل هذا الفرد من بيع غير المالك وهو المقرون بالعلم برضا المالك، جعلوا هذا خارجا عن الفضول كما كان المصنف قاله سابقا. تذكر هذا الكلام؟ قال لولا الخروج عن ظاهر الأصحاب لكان الذي يقوى في النفس هو القول بكوني خارج عن الفضول، بكوني غير موقوف على الإجازة، هو قال. لكن نحن قلنا وفصلنا، يعني يريد أنه يصح فعلا لأنه غير فضولي ولا يقف على شيء مثل الإجازة وقوف الفضولي، ليس فضوليا ليكون له حكم الفضول، حكم الفضولي والوقوف، هكذا قال سابقا. هنا يقول هذا احتمال أن أقول ليس بفضولي. طبعا إذا قلنا بهذا لم يعد للاستدلال بالرواية محل، قلنا الاستدلال بها على حكم الفضول موقوف على إثبات أن البائع عن المالك عالما برضاه هو من الفضول. أما إذا قلنا خارج عن الفضول إذن هذه الرواية تحكم بصحة بيع لا ربط له بالفضولي، هو بيعه غير المالك المقرون برضا المالك الذي ليس من الفضولي، والفضولي غيره، وهو بيع غير المالك غير المقرون برضا المالك. فما تدل عليه هذه الرواية وهو الصحة في المقرون هو غير الفضولي، وما هو الفضولي وهو غير المقرون بالرضا لم تدل هذه على صحته. على هذا التقدير تخرج شاهدا، تخرج عن الشاهدية، حتى لا تتوهم أن تخرج شاهدا يعني تقف شاهدا تنهض شاهدا، لا، تخرج عن الشاهدية في محل الكلام والاستدلال. هذا احتمال. الاحتمال الرابع أن يقال إن عروة علم برضا النبي صلى الله عليه وآله بأن يدفع الشاة إلى المشتري. التفت جيدا، علم عروة بأن النبي يرضى بأن يدفع هو في المعاملة الثانية التي مهما وجهنا الأول لن نوجهها وهي فضولية، يعني صادر من غير المالك بلا إذن، لكن فيها علم بالرضا، وهذا الذي نريد أن نحفظ معه الفضولية هنا. فهو علم أن النبي يرضى في هذا البيع الثاني بأن يدفع الشاة إلى المشتري، لكن دفعا مؤقتا، دفعا مؤقتا مغين إلى أن يستأذن، يقول أبيعك الشاة وأجعلها عندك، لا تتصرف، لا تأكل ولا تبيع ولا تشرب من لبنها، إلى أن أمضي إلى مالكها فأستأذن أسأله صنعت كذا وبعت كذا ما ترى، فإن أجاز فإلك ولك أن تصنع ما شئت، وإلا فهي على ملك مالكه. إذن يعلم برضاه بدفعها دفعا مؤقتا مغيم بالاستئذان. في مقابل هذا لابد أن نفرض علم المشتري أيضا بأن عروة فضول في بيع الشاة، يبيع عن غير المالك حتى يكون دفع المشتري الدينار إلى عروة على وجه الاستئمان، ها؟ على وجه الاستئمان، لأن الفضولي ليس بمالك وهذا واضح، ولا هو وكيل بمعنى مأذون، وحتى ولو كان عالما بالرضا كما هو المفروض هنا، لكن هذا لا يصيره وكيلا. إذن هو ليس بمالك وهو ليس بوكيل، فلو كان المشتري جاهلا بفضوليته ودفعه إليه لم يتحقق منه الاستئمان، ويكون قبض عروة غير جائز. وهذا يستتبع أيضا أنه إذا رجع إلى النبي أن يقول كيف قبضت من الرجل المال إلى آخره. ها؟ فنقول له المشتري عالم بالفضولية، ومن حيث إنه عالم يكون دفعه على وجه الاستئمان، كما تعطي الشاة دفعا مؤقتا حتى تستأذن، وأنا لا أحتاج أن أستأذن أنا المشتري، لكن لا أعطيك هكذا، أعطيك على وجه الأمانة حتى تمضي وتسأل، فإن سألت كما تكون هذه لنا يكون ذاك لكم إذا أجاز، وكما لا تكون هذه لنا يكون ذاك ليس لكم إذا رد. واضح كيف؟ هكذا نحمل بناء على هذا لا يكون تصرف عروة بالدفع حينئذ أو القبض محرما، دفع على وجه حلال وقبض على وجه حلال، وسكوت النبي عن الاعتراض أو عن الإرشاد بالنسبة إلى التصرفات هو من هذه الجهة، لكنه غير منافي للفضولية. فضولي علم بالرضا بالدفع المؤقت حتى نستأذن، ودفع المشتري العالم بفضوليته إليه على وجه الاستئمان، فارتفعت بالدفع على هذا النحو حرمة الدفع وحرمة القبض. ها؟ لكن مع حفاظ على جهة الفضولية. هذا هو الاحتمال الرابع. منو؟ بلي، من أول الأمر قلنا هو عالم بالرضا، والاحتمالات الأربعة كلها في العالم بالرضا. كيف يا شيخنا؟ إذن الاحتمالان
المعروف بالتصرفات أو بالعقد،
علم يا شيخنا من أول الأمر برضا النبي بالعقد بل وبالتصرفات، هذا أول يوم قلنا واليوم للأسف أعدته. علم برضا بالعقد وبالتصرفات، اليوم زدنا هذه حتى لا تقول علمه بالرضا مناف للفضولية كما هو الاحتمال الثالث. قال مع علمه بالرضا على الوجه المذكور علم أيضا بالرضا بالدفع المؤقت الذي لا ينافي الفضولية، فدفع من هذا الباب. واضح؟ إذن هنا احتمالان، ثالث أن نقول العالم بالرضا بالتصرفات ولذلك دفع وأقبض من دون وجه حرام، هذا خارج عن الفضولية. الاحتمال الرابع أن تقول العالم بالرضا بالتصرفات لا ينافي الفضولية إذا فرضناه عالما بالرضا بالدفع مقيدا إلى أن أستأذن، وقابضا من المشتري على وجه الاستئمان أيضا إلى أن يستأذن ويتضح الحال، فيكون متصرفا تصرفا حلالا دفعا وقبضا مع كونه فضولية، مع الحفاظ على الفضولية. واضح؟ سخليها بذهنك لبعدين، شوف شو بد شو بد شو بد شو في عندك يعني. نعم.
عروة لم يرجع إلى دان على هذا النحو ليقول له النبي أجاز فخذ الشاة ولا
خب، يعني خلاف الظاهر. طيب ما اصبر قليلا، شو يعني خلصنا ورحنا على البيان. على كل، إذا هنا هذان الاحتمالان كلاهما ممكن، والذي يقول المصنف هو أن الظاهر هو أول هذين يعني الثالث، وأن حلية تصرفات عروة المستفادة هذه الحلية من تقرير النبي صلى الله عليه وآله إنما كانت من جهة علمه برضا النبي بهذه التصرفات من الأول. أنا من الأول عالم برضاه بالعقد وبالتصرفات بحيث أكون معها كالمأذون، أنه هذا يخرجه ويجعله كالمأذون يستطيع أن يبيع ويقبض وكذا إلى آخره. علمه بالرضا من الأول مثل إذن النبي له من الأول، ويخرج معه عن الفضولية. هذا هو الأظهر، أو هذا هو الظاهر من الرواية. أظهر ذاك ممكن ظاهر ذاك أو لا، وهذا أظهر أو لا، ممكن وغير ظاهر، وهذا ممكن وظاهر، ليس بمهم. المهم أن الذي يستفاد آخر الأمر من الرواية هو هذا، ووجهه أن الاحتمال الآخر يتوقف، شوف شو قلنا، دفع إلى المشتري عالما بالرضا المؤقت إلى أن يستأذن، فالمشتري أيضا حتى لا يكون قبض عروة محرما دفع إليه عالما بالفضولية. فرض عروة عالما بالرضا بالدفع المؤقت أمره سهل، أليس فرضنا من الأول أنه عالم شيخنا؟ أليس فرضنا أنه من الأول عالم برضاه بالعقد وبالتصرفات، ومن جملة التصرفات الدفع المؤقت؟ أو فقل إذا كان عالما برضاه بالتصرف المناسب للعقد، يعني أبيع أو إيه أبيع الشاة فأدفع الشاة وأسلمها تسليما باتا، إذا كان عالما بالرضا بهذا فهو عالم بالرضا إذن بالتسليم تسليما غير بات، وبالعقد عقدا موقوفا، هذا أمره أسهل. من يعلم بالرضا بالتصرف يعلم بمثل هذا، أنه أستطيع أن يسلمه تسليما مؤقتا حتى أسأل وينظر في هذا العقد، هذا ربما أمره سهل. لكن أن تفرض أن المشتري عالم بأن عروة فضولي وأنه لا يستحق قبض الثمن، فلذلك دفع إليه على وجه الاستئمان وقال خذ هذا أمانة عندك برضاي، لكن لا برضاي بمعنى أنه صار لكم بهذا المعنى دفع بات، لا، أمانة إلى أن يظهر الحال ويبت المالك في أمر العقد. والرواية ليس فيها ما يدل على أن المشتري كان عالما بالفضولية، بل قد نقول فيها إن كانت في مقام البيان من هذه الجهة ما يدل على الخلاف، وأن ظاهرها خب مرة أستطيع أن أقول هي ليست في مقام البيان، لعله لما باع المشتري الشاة وأخذ الدينار كان بهذا الوجه مع علم المشتري، لكن لم يتعلق غرض لعروة بنقل هذا ونقل غيره فقال رجعت وأخبرت فأجاز. طبعا لابد أن يكون بعد ذلك فعدت أو أرسلت إلى المشتري وأخبرته بأن النبي أجاز العقد، فشات لك، إن شئت فكل وإن شئت فاشرب اللبن وإن شئت فبع إلى آخره. ليست في مقام البيان. قد يقال حينئذ لا يكون إهمال ذكر مثل هذا دليلا على العدم، لكن قد نقول ظاهرها أن عروة باع بيعا باتا وسلم تسليما باتا، هذه لك وهذه لنا وانتهى، ولعلي لا أراك بعد اليوم، لعلي لا أراك بعد موقفي هذا، خلص ما في حالة منتظرة، انتهى من جهته مع المشتري، انتهى. وجاء فقط يخبر النبي أنه هكذا كان فأجازه. إن لم أقل إن الرواية ظاهرة في أنه سلمه تسليما باتا لا يقف على الاستئذان، وذاك أيضا بالمقابل سلمه من باب أن هذا عوض مالك وهو لك ولست أنتظر شيئا، ولعله قبل أن يتحرك عروة كان قد ذبحها وبدأ بالشواء مثلا أو ببيعها بالرطل والرطلين. هذا إن لم أقل ظاهره هذا، فعلى الأقل ليس فيها ما يدل على أن المشتري كان عالما. ليس فيها ما يدل على أن المشتري كان عالما، فيكون بعد ما حصرنا الاحتمالات في 4 وأبطلنا 2 وهذا الثالث جعلنا الرواية بعيدة عنه، ليس فيها ما يدل عليه أو فيها ما يدل على خلافه، فيكون الاحتمال الثالث متعينا وهو أن يقال إن من باع مال غيره عالما برضاه بالتصرف وبالعقد يخرج بذلك عن الفضولية ويكون كالمأذون بالصراحة باللفظ أو بغير اللفظ، يعني بما يدل على الإذن بلفظ أو بشاهد حال، واضح في خروجه عن الفضولية وفي كونه وكيلة يحل له العقد ويحل له التصرفات ويحكم بالصحة فعلا ولا يقف على شيء آخر. الآن تعود لي إلى نغمة، وإذا كان هكذا ما معنى قول النبي بارك الله لك في صفقة يمينك؟ قلت هو يكون محمولا على التبريكات والتهاني وإلا على الإجازة، يعني دعاء إظهار سرور بما فعل، مديح له على حسن التدبير، لا تعدم له محملة، واضح؟ ليست الإجازة بهذا مثلا. أو نقول أصلا هذه مسألة أخرى، أفرض أنه يحتاج إلى الإجازة وهذه إجازته لكنه ليس بفضول، فهناك شيئان، واحد بيع غير مالك العالم بالرضا وليس من الفضول ودلت الرواية على حاجزة إلى الإجازة، والآخر بيع غير المالك غير عالم بالرضا وهو الفضولي، هذا ليس له ربط بمحل الرواية. أنتم تدعون أنه يصح بالإجازة، من هذه الرواية هذه لا تدل عليه، واضح؟ إما محمول على التبريكات والتهاني والمديح وأمثال ذلك، أو يا أخي يدل على إجازة ويصح هذا بإجازة لكن الموضوع ليس الفضولي فلا تنفعك، واضح الكلام؟ يقول مصنف خصوصا مع كون الظاهر أن هذه المعاملة وقعت على وجه المعطات. هذه الخصوصية أرجع الكلام فيها إلى اللاحق وأقرأ بعض العبارة. يقول وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما في الطريق. إحداهما ينبغي أن تكون إحداهما، العبارة عندي أحدهما، من عنده أحدهما؟ من عنده أحدهما؟ من عنده إحداهما؟ يكفي أحد لا يجيب على السؤالين. عندك شيء ثالث؟
ثم باع أحدهما.
عندك كلتيهما مثلا؟ ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار وحكى له القصة. هناك في الرواية هكذا: فرده علي، دفع الدينار إليه، كأن النبي صلى الله عليه وآله من كمال خلقه لما رأى أن هذا كسب تسبب به عروة ونحن ما كنا مثلا نتوقعه فدفعه إليه. وقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، فإن بيعه يعني للشاة بالدينار وقع فضولا، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولية بالأولوية بمفهوم موافقة أو بالنص باعتباره يراد به الجنس هذا. ولكن لا يخفى بعد أن بينا لك سابقا أن مورد الرواية هو البائع عن المالك الذي يعلم برضاه باطنا بالبيع وبالتصرف، فلا يخفى حينئذ أن الاستدلال بها على حكم الفضولي يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك الصادرة من غير المالك، مقرونة برضا المالك في بيع الفضولي. والحمد لله رب العالمين.